الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبتكم في هذه الساعة ونحن نواصل رحلتنا هذه المباركة مع أصول ومعالم التزكية. وانتهينا بحمد الله عز وجل في لقائنا الماضي من الحديث عن هذا الأصل الأصيل، أصل الأصول، ألا وهو توحيد الله عز وجل، وأنه لا وصول إليه سبحانه وتعالى إلا بتوحيده، وإلا بأن يعلم العباد أنهم مقهورون مربوبون لله عز وجل، وأن ما شاءه سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأه عز وجل لم يكن، وأن تحت هذا الأصل الأصيل معالم. وتواعدنا في لقائنا هذا أن نتحدث عن المعلم الأول، ألا وهو المحافظة على الفطرة السوية الصحيحة، وإبعاد كل ما يؤثر عليها بإفسادها أو تدنيسها. وقبل أن ندخل في المعاني الشرعية لهذه الكلمة، نذكر معناها في لغة العرب. يقول الإمام ابن فارس عليه رحمة الله: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه. ويقول الإمام عبد القادر الجرجاني عليه رحمة الله: الفطرة هي الجبلة المتهيئة لقبول الحق. وقال أصحاب المعجم الوسيط في اللغة: الفطرة هي الخلقة التي يكون عليها الشيء أو كل موجود أول خلقه، وهي الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب. وحينئذ يتبين من هذا الكلام أن مدار هذه الكلمة عند أهل اللغة يدور حول معنيين: المعنى الأول بمعنى ابتداء الخلقة وما يكون عليه الشيء في أصل خلقته، وهذا كقول الله عز وجل: وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. والمعنى الثاني ما ركزه الله سبحانه وتعالى في الناس من قوة على معرفته سبحانه وتعالى والإيمان به جل في علا. وأما معاني هذه الكلمة، كلمة الفطرة، وهي كلمة عظيمة كما سنرى، وأثرها خطير في اعتقادات العبد والمنهاج الذي يسير عليه في حياته. فمعاني الفطرة في لسان الكتاب والسنة تشمل هذه المعاني اللغوية، بل وتزيد عليها معاني أخرى. فمما زادته من معاني، أي في لسان الكتاب والسنة على اللغة، أنها بمعنى الإسلام. وهذا تأويل قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أبو محمد أبو عمر ابن عبد البر إمام أهل المغرب عليه رحمة الله: الفطرة في الآية بمعنى الإسلام، وهذا تأويل أو وهذا هو المعروف عن عامة السلف رحمة الله عليهم. ويؤيد هذا المعنى أن الفطرة هنا بمعنى الإسلام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فالفطرة هنا كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام كما سبق في تفسير الآية السابقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يولد إلا على هذه الملة، ملة الحنيفية، ملة الإسلام، ولكن العوادي تأتي بعد ذلك تغتال هذه الفطرة وتنكسها وتحول بينها وبين الخير الذي خرجت به. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بهؤلاء الذين يولدون على هذه الفطرة السوية وهي معرفة الله عز وجل بهذه البهيمة التي تنتج بهيمة جمعاء أي مستوية لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم بعد ذلك يقوم أرباب هذه الماشية بتجديع أنوفها أو بقطع آذانها، إما لإرضاء لآلهة أو اعتقادات ردية فاسدة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضرب مثل هذه البهيمة التي تنتج بهيمة جمعاء أي مستوية بهذا الإنسان الذي ينزل من بطن أمه ويولد لا يعرف إلا ربه سبحانه وتعالى ولا يعرف شيئا من هذه الاعتقادات الفاسدة الباطلة. وقريب من هذا المعنى معنى الإسلام معنى الحنيفية، وهذا كما رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتاحتهم، وفي رواية فاجتالتهم أي باعدت بينهم كما يأتي السيل فيجتاح ويجتال كل ما يكون أمامه. فهذه الشياطين تزحزح وتباعد وتحول بين الناس وبين أن يظلوا على هذه الحنيفية، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. لكن ها هنا لابد من تنبيه، ليس مقصود السلف رحمة الله عليهم حينما فسروا الفطرة ها هنا بأنها الإسلام أي الإسلام بمعناه الإصطلاحي بأركانه المعروفة المشهورة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ليس مقصودهم رحمة الله عليهم بتفسير الفطرة في الآية والأحاديث السابقة بأنها الإسلام بمعناه الإصطلاحي، ولكن مقصودهم والله أعلم أنه السلامة في الاعتقاد والتهيئة لقبول يعني ما ينبغي للإنسان أن يعتقده من الاعتقادات الصحيحة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس. نسمع هذا الكلام كلام في غاية الأهمية. مثل الفطرة مع الحق كمثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عينين لو ترك بغير حجاب، أي بغير مانع ولا ما يستر عنه، لرأى الشمس. وقال أيضا: ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، ولكن سلامة القلب وقبوله للحق الذي هو الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى إذا مقصود السلف من تفسير كلمة الفطرة في الآية أو الأحاديث بأنه الإسلام، أي أنهم سالمون من الاعتقادات الفاسدة التي تخالف الحق وتخالف الإسلام وتخالف توحيد الرب سبحانه وتعالى، وهم مؤهلون للاستمرار في الحق. ولولا ما يأتي من العوائق ولولا ما يأتي من البيئة الفاسدة التي تحول بين يعني الأطفال خصوصا وبين الاستمرار في قبول هذا الحق والاستزادة منه، لا ما كان الناس إلا أهل إسلام جميعا. وأيضا من معاني الفطرة في لسان الكتاب والسنة الاستقامة على الدين الحق. ويؤيد هذا ويدل عليه أن الله سبحانه وتعالى هدى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رحلة الإسراء حينما قدم إليه إناءين، أحدهما فيه ماء فيه لبن والثاني فيه خمر، وخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين الإناءين. وهذا ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته. قال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك أو غوت أمتك. فإذا هدى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خير بين الإناءين أن يختار الإناء الذي فيه اللبن فأصاب الفطرة، فكانت أمته عليه الصلاة والسلام تبعا له في الاستقامة على الحق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وأنه صلى الله عليه وسلم لو شرب إناء الخمر وكان جائزا له في هذه الحال أن يشربه، إذن لكانت الغواية عظيمة في أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من معاني الفطرة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إصابة سنة النبيين والمرسلين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. فهذه خمسة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة. وقد فسر الإمام الخطابي بأن الفطرة هنا هي السنة، وزاد الأمر بيانا أبو السعدات بن الأثير عليه رحمة الله قال: يعني سنن الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفطرة أي من سنن النبيين والمرسلين الختان، وكذلك الاستحداء والختان معروف، وأقوال العلماء فيه كثيرة ومشهورة، وهناك أحاديث أخرى. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وله 80 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا زالت هذه شعيرة من شعائر الحنفاء، وهو واجب على الرجال ومتأكد استحبابه للنساء كما هو مشهور عند أهل العلم والفقه. وقد رأينا حملات شعواء على مسألة ختان النساء، وأن أحاديث الختان للنساء ضعيفة، وأنه فيه أمراض طبية، وأنه لا يناسب يعني الحالة العصرية، وغير ذلك من هذه الحملات الباطلة المسمومة التي ليست تنبع من أرضنا، وإنما تفرض علينا فرضا. وللأسف أن يجاري طائفة من أهل العلم هذه الحملات حتى يلتبس الدين على الناس. ويعني أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذه السنن الاستحداد، وهو حلق شعر العانة للرجل والمرأة، وكذلك نتف الإبط أي إزالة ما تحتهما من الشعور كذلك للرجال والنساء، وتقليم الأظفار للرجال والنساء أيضا. وهناك حديث فيه التوقيت ألا يزيد على 40 ليلة، لكنه لو أخذ قبل ذلك فلا ضير حينئذ في أخذه، لكن لا يمتد من غير عذر إلى أزيد من هذه المدة، وكذلك قص الشارب للرجال. فهذه من سنن الأنبياء والمرسلين، وهي بمعنى الفطرة، بمعنى أن الإنسان إذا ترك هذه الأشياء يعني خرج عن كونه من بني آدم في الشكل وفي الصورة، وأصبح منظره منفرا. ولعلك تتعجب حينما ترى بعض الرجال يطيلون أظافرهم مثلا، وهذا أمر أولعت به النساء وبزعم التجمل وغير ذلك، وهو مخالف للفطرة السوية التي فطر الله عز وجل عليها الناس، ومخالف لما جاءت به الأنبياء والمرسلون من حثهم الناس على أخذ هذه الأشياء وعدم توفيرها وإطالتها. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله عز وجل ومحبته وإيثاره على ما سواه سبحانه وتعالى، وهذه تتعلق بالقلب. أما الفطرة الثانية فهي الفطرة العملية، وهي هذه الخصال وما زيد عليها في بعض الأحاديث الأخرى. فالأولى أي الفطرة التي تختص بالقلب ومعرفة الله سبحانه وتعالى، هذه تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. ولا شك أن هذه الفطرة هي أثر من آثار ذلك الميثاق الإلهي الذي أخذه الله عز وجل على عموم بني آدم حينما أخرجهم في عالم الذر من ظهر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا مذكور في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويؤيد ما ذهب إليه كثير من علمائنا أن هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها نفسك؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا، أخذت عليك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. يبقى هذا هو الميثاق، أن الله عز وجل أخذ الميثاق على الناس حينما استخرجهم من صلب أبيهم آدم، أنهم إذا وجدوا في هذه الدنيا وصاروا من أهل التكليف أن يعرفوا أنه سبحانه وتعالى هو ربهم وخالقهم ورازقهم وحاكمهم ومدبرهم ومليكهم سبحانه وتعالى، وأنهم في قبضته عز وجل لا يخرجون عن أمره الكوني، وينبغي عليهم ألا يخرجوا عن أمره الشرعي سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يؤيد أن هذه الآية آية الميثاق المشهورة عند أهل العلم، وأن هذه الفطرة ميثاقها عظيم، وينبغي علينا جميعا أن نحافظ على هذه الفطرة حتى تزكو أنفسنا. فدليل الفطرة من أرسخ الأدلة، بل هو أقوى أحيانا كثيرة في النفوس من ما يسمى مثلا بالدليل العلم الرياضي. فنحن مثلا نقول بأن الواحد نصف الاثنين، هذا أمر متفق عليه بين العقلاء، لكن دليل الفطرة أقوى من هذا الدليل الذي لا تستطيع النفوس أن ترده، لأنه يهجم عليها هجوما لا تستطيع أن تتخلى عنه. ولذلك فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتقرير هذه الفطرة وتكميلها، لا لتغيير الفطرة وتحويلها. وإذا كان القلب محبا لله عز وجل وحده مخلصا له في الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا. ليه؟ لأن الحب ملأ هذا القلب، فأصبحت المحبوبات الأخرى لا تجد مكانا إلا من جراء أن تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. وهناك طبعا نماذج رائعة من دليل الفطرة وكيف أن الإنسان حينما يحتج به يقطع مخالفة. فهذا أعربي يعيش في الصحراء يسأل بما عرفت ربك، فيجيب بناطق الفطر يقول إن الأثر لا يدل على المسير. حينما ترى وقع أقدام هذه لإنسان وهذا لحيوان وهذا لكذا، إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعرة لا تدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فهذا هو ناطق الفطرة الذي استدل به هذا الرجل. ولعلنا ذكرنا لكم قبل ذلك قولة هذا الرجل المؤرخ الإغريقي المشهور بازماك، حينما قال لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ولا سدود ولا قناطر ولا قصور، ولكن لم توجد في التاريخ أبدا مدن بلا معابد. ليه؟ حاجة غريزية فطرية مركوزة عند الناس أنهم لا بد أن يعبدوا شيئا، فإن أفلحوا وأنجحوا عبدوا الله عز وجل، وإن أعرضوا عن عبادته سبحانه وتعالى وعن الوظيفة التي ما خلقوا إلا لها ابتلاهم الله عز وجل وهانوا عليه فصاروا عبيدا لغيره سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ألحدوا وأنكروا وجود الله عز وجل من الشيوعيين في العصر الحديث كانوا يمرون على قبور زعمائهم ستالين وغيره في الميدان الأحمر كهيئة الركع السجود، وما بعد هذه العبودية من يعني نقص. فانظر كيف أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى وكفروا به، وفي نفس الوقت ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن عبدوا بشرا، وهذا البشر حتى لم يكن على قيد الحياة حينئذ، وإنما بعد أن هلكوا صاروا يركعون ويسجدون أمام قبورهم. عافانا الله وإياكم وأهل الإسلام جميعا من عبادة غيره سبحانه وتعالى. أيضا هناك حديث عند الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث محمد بن جبير بن مطعم رحمة الله عليه، حدث عن أبيه أنه أتى المدينة في أسارى له، فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ في المغرب بصورة الطور، فلما وصل إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي لها أن يطير. هذا هو ناطق الفطرة والله، هذا هو ناطق الفطرة، فكاد قلبي لها أن يطير، أي يعني يكسر هذا القفص الصدري وينطلق إلى الله عز وجل، لأنه كعربي فهم هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، أم هم الخالقون أي لأنفسهم. وهذا أعجز، إذا كانوا يعني لم يعني يدعوا أن غير الله سبحانه وتعالى خلقهم، فهم أعجز أن يقيموا أدلة على هذه الدعوة أنهم قد خلقوا أنفسهم. فلما فهم هذه الآية ذهبت هذه الأغلال وهذه الحجب، وانطلق ناطق الفطرة يصيح ويريد أن يطير إلى الله عز وجل وأن يؤمن به. فسرته الرواية الأخرى أيضا عند الإمام البخاري، فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. هذا ناطق الفطرة، رجل عابد وثن لما سمع هذه الآية أصابت هذه الآية بسهمها العظيم، والتي تخاطب العقل وتخاطب الفطرة السوية، أصابته في مصاب، فكان ذلك خير مصاب، وكان ذلك سبب إسلام جبير ابن مطعم عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك قصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير ممن صنف في كتب العقائد، وهو أن الإمام أبي المعالي الجويني عليه رحمة الله إمام الحرمين كان يلقب بهذا، صعد المنبر يوما وقال كان الله ولا عرش، أراد نفي علو الله سبحانه وتعالى، والذي في كتاب الله عز وجل أكثر من 1000 دليل على هذه العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، يتنزل كيف يشاء سبحانه وتعالى مما يليق بجلاله. فوقف له رجل من عموم أهل الإسلام يدعى الهمداني، فقال يا إمام دعنا من ذكر العرش، ولكن حدثنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل منا، فإنه ما دعا داع ربه عز وجل إلا وجد قلبه يطلب ناحية العلو، وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في هذه الهيئة التي فيها الذل، هي أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى. فقال له حل لي هذه المشكلة، هذا هو ناطق الفطرة الذي نتحدث عنه. فما كان من هذا الإمام الذي حوى علوما كثيرة، والذي لا يكاد ينقطع في المناظرة إلا أن قطع بدليل الفطرة، فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ثم نزل وترك خطبته. فهذا أيضا مثال صارخ على ناطق الفطرة، أنك ما دعوت الله عز وجل إلا وجدت قلبك يريد أن يرتفع إلى الملأ الأعلى، لأن هذا مما ركزه الله سبحانه وتعالى في قلوب بني آدم، أنه سبحانه وتعالى عال له كل مظاهر العلو سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر فضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله في بعض الرسائل له قصة عجيبة فيها ناطق لهذه الفطرة. مفاد هذه القصة باختصار، وقد حدثت في بلاد الأردن، أن مدرسة تعلمت في الغرب وكانت تريد أن تجر كل من تدرس له إلى الطريقة الغربية في المأكل والمشرب واللباس وغير ذلك، فكانت تدرس في المرحلة الابتدائية، وفي يوم دخلت الفصل لأول مرة فوجدت بنت صغيرة في الصف الرابع الابتدائي وهي تلبس حجابها. فلم يعجب هذا المنظر هذه المدرسة المتفرنجة، فنبهت على البنت ألا تأتي مرة أخرى إلى المدرسة بهذا الزي، وإلا ستقوم بطردها من الفصل ومن ثم تفصل من المدرسة. عادت البنت الصغيرة وهي تحمل كأنسال الجبال مما حدث من مدرستها، وظلت مهمومة في البيت. فلما رأت أمها هذا الحال منها تحدثت معها وقالت ما لك يا ابنتي، فقصت عليها ما كان بينها وبين مدرستها. فقالت إذا حسنا يا بنيتي، فالله عز وجل أراد للنساء العفيفات أن يتحجبن، فقالت ولكن المدرسة لا تريد. فقالت إذا يا ابنتي المدرسة لا تريد والله عز وجل يريد، فأيهما تطيعين؟ قالت أطيع الله، ده ناطق الفطرة، هذا هو ناطق الفطرة. قالت أطيع الله ناطق الفطرة. ففي اليوم الثاني حملت البنت يعني أمتعتها وحاجياتها وذهبت بحجابها المعتاد، وأول ما دخلت المدرسة كان نظرها على البنت فوجدتها على هيئتها بالأمس، فانفجرت المدرسة بالكلام السيء وتعنف البنت، ووصل الأمر إلى شتائم وبذاءات. فلما لم تطق البنت هذا الكلام من مدرستها بكت، فذهبت إليها وقال لماذا تبكين وهي تهزها بعنف؟ قالت والله ما أدري أأطيعك أم هو. قالت من هو؟ قالت الله. فوقفت المدرسة كأنها قد شلت، وقفت أعضاؤها ولم تستطع أن تتكلم بكلمة واحدة بعد ذلك، ثم انصرفت وهي ساكتة من الفصل. وفي اليوم التالي أرسلت هذه المدرسة إلى أم هذه التلميذ، وذهبت الأم متحفزة، ستكون معركة بقى حامية الوطيس بين النظام التغريبي والنظام الشرعي. فوجئت بالمدرسة تستقبلها على باب المدرسة بحفاوة، وظلت معها حتى أدخلتها إلى غرفتها الخاصة وجلست معها وهي ترحب بها بحرارة، وقالت لها لقد وعظتني ابنتك موعظة ما سمعتها قط في حياتي. يعني وقفتها أمام الحقيقة التي هي تهرب منها ويهرب منها كل كافر وفاجر وعاصي لله سبحانه وتعالى، أنه معاند لله سبحانه وتعالى. فليس الأمر أننا يعني وإن كنا نحب الحجاب ونحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى أن لنا رغبة في الاشتفاء من أعدائنا بهذه المظاهر، ولكننا نطيع الله عز وجل، فإن كانت غيظا لأعدائنا فهذا مما يسلج صدورنا ولا يدخل علينا إلا الفرحة والسرور، لأن إغاظة الأعداء مطلوب شرعي أيضا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فإذا ناطق الفطرة هو الذي أوقف هذه المدرسة، وظنت المدرسة أن أباها من خلفها سيهدد البنت ويضربها ويعنفها إذا خلعت الحجاب، لكنها تبينت أن الله عز وجل هو الذي أمر، وأنها هي التي تحارب ربها عز وجل، وأنها قد اتخذت من نفسها إلها مع الله تحارب شرع الله عز وجل. فهذا هو ناطق الفطرة أيضا. فلا شك أن يعني المحافظة على الفطرة تحتاج أول ما تحتاج إلى صحة عقيدة الأبوين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا صحت عقيدة الأب والأم ورثا العقيدة الصحيحة إلى ولديهما. كثير من الناس يشتغلون بتعليم الأولاد يعني وإعطائهم دروسا خصوصية في معظم المواد، لكنهم لا يكادون يلتفتون إلى إعطاء الأولاد يعني دروسا خاصة كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكيف يصححون عقيدتهم، وكيف يوحدون الله عز وجل كما أمر. فإذا محافظة على الفطرة تحتاج إلى أمور، منها صحة عقيدة الأبوين، يتعلم الوالد العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك تتعلم الأم وسائل التعليم، ولله الحمد يا أصبحت ميسرة الآن، يمكن أن تجمع علم عالم على سيدي بخمسة جنيهات، وظل هذا العالم يجاهد بعلمه ودعوته طوال 50 سنة أو 60 سنة من عمره، تشتري علمه بهذا الثمن الزهيد، ولكن أين الهمة التي تستمع إلى هذا العلم؟ ثم أين الهمة التي تعمل بهذا العلم؟ ثم أين الهمة التي تدعو بهذا العلم؟ ثم أين الهمة التي تصبر على ما يصيبها في سبيل إبلاغ هذا العلم للناس؟ فذكرنا أن الأب والأم هما من أكبر العوامل في استقامة الفطرة، لأن ده أول ما بتقع عين الوليد عليهما، فيتعلم منهما من كلامهما من فعالهما. فكما أنهما من أكبر عوامل الحفاظ على الفطرة، كذا هما من أكبر العوامل على هدم هذه الإيه؟ على هدم هذه الفطرة. ومر علينا حديث أبي هريرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى اللي بيغتال الفطرة في الأصل هما الأبوان. فلذلك ينبغي علينا أن نهتم بالوالد والوالدة قبل أن ينجب، حتى يعني تصح هذه التربية، وحتى يصير قدوة صالحة لتعليم الأبناء. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد.
ازيك شيخنا؟
يا مرحبا، ازي الأحوال؟
والله حضرتك أنا أول مرة يا شيخ أرى حضرتك والله، بس يعني أول ما شفت حضرتك انشرح صدري كده والله.
بارك الله فيك، حفظك الله.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يرضى عنك.
حضرتك بس يعني يا ريت حضرتك تدعي لي بس. الله يبارك فيك يا شيخ.
دعوتنا لك ولكل مسلم بالتوفيق والسداد، وجزاك الله.
والله يعني أحملك بس أعمل دعاء لي يا شيخ، يعني أحسن إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يهدي دعاك لي.
ربنا يرضى
عنك. حضرتك تدعي لي يعني بظهر الغيب كده، إن ربنا يرفع عني الأزمة اللي أنا فيها دلوقتي.
أفعل إن شاء الله. جزاك الله خير. ف يعني مما يذكر أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يدرس لطلابه في أحد المساجد بمدينة بغداد، فدخل رجل من عوام المسلمين يصلي، فاتته الصلاة في الجماعة، فكان هذا الرجل لا يحسن الركوع ولا السجود كما يفعل طوائف من الناس ممن لا يطمئنون في صلواتهم. فأنكر طلبة الإمام أحمد على هذا الرجل وقالوا: يا إمام، انظر إلى هذا الرجل، إنه لا يحسن أن يصلي. فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني ما يعني وهو يبين خطر ما عليه هذا الرجل، يعني مشفق عليه رحمة الله على أولاد هذا الرجل: ما أرحمني لعياله. قال: ما أرحمني لعياله. فقالوا: يا إمام، إنه لا يحسن يصلي، ما له وعياله في هذه المسألة؟ قال: أوليس كبيرهم ومنه يتعلمون. ما هو ده القدوة، هو ده الإمام. فلذلك احنا بنقول خطر عظيم جدا على الأب وعلى الأم إن لم يكونا مؤهلين لتربية الإيه؟ لتربية الأولاد، ولا سيما في أمر الحفاظ على الفطر. فلو ضربنا مثلا لكيف تنتكس الفطر واحنا نخاطب أهل الإسلام وليس غيرهم، مثلا رجل في البيت ثم جاءه زائر يطرق البيت، فطرق الباب فيقول: فلان موجود على الأب. فيقول الأب بصوت خفيض لولده: اذهب فقل له أبي غير موجود. فالولد كما ذكرنا فطرته أن يقول الصدق وأن يخبر بالحقيقة، فحينما يأتي الوالد يقول له: قل أبي غير موجود وهو موجود، هذا إفساد لهذه الفطرة الصحيحة. فحينئذ سيشب الولد في صراع بين فطرته السوية وبين ما يلقنه له هذا الأب سامحه الله الذي يريده أن يخبر بغير الحقيقة، مهما كان الحامل له على هذا ما كان ينبغي له أن يكلف الولد بهذه المهمة السيئة. ولذلك أيضا أخص بقى من هو يقول له أخبر فلان أن أبي غير موجود، حديث عبد الله ابن عامر يعني رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فقالت لي أمي تعالى ها أعطيك، يعني تقول له تعالى وسأعطيك شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه، فقالت أمه أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله، قال أما إنك لو لم تفعلي لعدت أو لحسبت عليك كذبة. فكم نرى من الآباء والأمهات سامحهم الله حينما يلقنون الأولاد الكذب وإخلاف الوعد، مثلا غلام صغير يضايق أم، فالولد خائف ويريد الفرار، فتقول له أمه تعالى ولن أفعل فيك شيء، لا هتضربين، تقول لا، وبمجرد أن تتمكن منه الأم فإنها تقوم بضربه ضربا شديدا. حينئذ كل كلام بعد ذلك في الصدق والإيفاء بالوعد وغير ذلك لن يحمل عند هذا الولد إلا على أن هذه الأم غير صادقة فيما تقول، وهكذا إذا سار سيرتها هذا الأب. فحينئذ نقول بأن الأب والأم هما المؤسسة الأولى التي تعين على صلاح الفطرة. يبقى البيت فيه عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، تقرأ فيه البقرة كل 3 أيام لا يقربه الشيطان، كذلك يدخل الأب وكذا الأم حينما يكونان خارج البيت فيسلمون عند الدخول ويسلمون عند الخروج، فيكون هذا من البركة على أهل البيت، وكذلك أيضا حفاظ على فطرة أهل البيت. فأيضا مما يساعد على يعني استقامة الفطر المؤسسات التي تتلقف فلذات الأكباد من الأسر، ومن أول هذه المؤسسات دور ومؤسسات التربية والتعليم. وهذه المؤسسات في الحقيقة تحتاج إلى إصلاح كما تعرضنا لهذا الأمر قبل ذلك. وأول إصلاح ينبغي أن يصب على ناحيتين، الناحية الأولى من يقومون بالتربية والتعليم، فلابد أن يختار الأمناء وأهل الثقة والديانة والذين يصلحون أن يكونوا قدوة لتلاميذهم، فإننا كما ذكرنا بأن فاقد الشيء لا يعطيه، والمدرس الذي يفقد أن يكون قدوة معظما مهيبا عند تلاميذه هذا فليستقل رحمه الله ولا يسيء ويفسد أولاد المسلمين. والأمر الثاني يكون بإصلاح المناهج التي تصب في عقول وقلوب أبنائنا، فكيف تدرس نظريات كنظرية داروين وغير ذلك التي مآلها إلى الإلحاد وإلى التشكيك في الثوابت التي نعتقدها من ثوابت ديننا. فلماذا لا نهتم بتدريس العقيدة؟ يعني كيف يعني تبسط وتفسح للألعاب الرياضية والموسيقى والأنشطة والرسم الفني وغير ذلك من هذه الأمور، وتعطى حصصا كثيرة، ثم حصة التربية الدينية هذه يعني شيء لا يكاد يبين. ونحن أهل إسلام ونتمنى لأولادنا ألا يعيشوا المراحل الصعبة التي عشناها في حياتنا، فكيف تنشأ هذه الأجيال وهي جاهلة بدينها؟ فينبغي ويلزم بعد إقامة الأمناء أن ننقي هذه المناهج مما يفسد فطر الأولاد، وأن توسع رقعة علوم الشريعة ولا سيما الاعتقاد الصحيح ليدرسه أبناؤنا. فأنت ترى مثلا مما يفسد الفطر مثلا في مناهج التعليم، رأيت في أحد الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية درس عن تعليم آداب الأكل، فوجدت أنهم قد وضعوا صورة عجيبة أثناء هذا الدرس، لأن التعليم طبعا بالصورة هذا مطلوب، الوسائل الإعلامية وغير ذلك. فوجدت أن الولد الذي أتوا بصورته قد أمسك يعني السكين بيده اليمنى، وفي اليد الأخرى شوكة أو ملعقة. فإذا كان الولد سيأكل الآن، يقطع بالسكينة إيده اليمين وبعدين يأكل بالشوكة أو بالملعقة باليد اليسرى، وهذا طبعا يخالف شرعنا ويخالف هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا ضرر عظيم. إذا كان الولد تعلم شيئا خطأ فهذا ينبغي أن يعدل، لكن إذا كان هذا يتعلمه كأنه شيء مقرر فهذا خطر عظيم وإفساد للفطرة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل بالأيمان، وأخبرنا بأن الشيطان إنما يأكل ويشرب بشماله. فنحن نريد أن نكون من أهل الإيمان، ولا نريد أبدا أن نتبع طريق الشيطان. فأيضا من الأمور التي يعني يراد منها إيصال رسائل خاطئة تفسد فطرة الأولاد، أن مثلا تجد أنهم يتحدثون عن المعلمة القديمة أو الأسرة في الماضي، فتجد أنهم قد أتوا بامرأة شبه محجبة والرجل يعني ملتحي وغير ذلك، ثم يأتون بصورة أخرى للأسرة العصرية، فتجد أن المرأة حاسرة عن رأسها كاشفة شيئا كثيرا من ذراعيها، يعني ملابسها يعني إلى الركبة أو قريبة من ذلك. هذا كله مراد منه إيصال رسائل خاطئة، أن دي الأسرة الجميلة، أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، هذه الأسرة التي نرجو الوصول إليها، أما الأسرة القديمة ديت فقد ذهب زمانها. فإذا كان هذا الأمر على التوالي وبدوام فهذا لا ينذر بخير يا عباد الله. أيضا المدارس الأجنبية المنتشرة في ديار المسلمين وخطرها عظيم ومعروف للقاصي والداني، وأنها أخرجت أجيال مغربة عن ديارنا وتعاليمنا ولغتنا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلماذا لا تتابع هذه المدارس؟ ولماذا تترك لها حرية وضع مناهجها؟ ولماذا لا تراقب مراقبة شديدة حتى لا تمثل خطرا على أولاد المسلمين؟ إذ طبعا لا يمكن إلغاؤها في كثير من الأحيان، ولكن ينبغي مراقبة هذه المدارس وإقامة الأمناء على أعمالها حتى لا تمثل خطرا. فهذا رجل منصر يعني مشهور اسمه هاملين، قال لصديقه روتشيلد اليهودي وهو يحضه ويحثه على بناء مدرسة للثانوية بجوار قلعة الرملي، قال إن الأتراك قد أقاموا هذه القلعة لفتح إسطنبول، وسأقيمها هنا مدرسة يعني لهدمهم. وقد كان له ما أراد، وفعلا جاء كمال أتاتورك وعصبته التي غيرت وجه الحياة في عقر دار الإسلام في بلاد تركيا. أيضا ما يسمى بعلوم النفس والفلسفة وكثير منها غير مرتبط ومنضبط بالضوابط الشرعية، فهذا يحتاج إلى تنقية. أيضا مسائل وسائل الإعلام وغيرها، كل المؤسسات التي يعني تصب في صياغة الإنسان وفي تثقيفه وتعليمه والحفاظ على فطرته، المساجد بيوت الله عز وجل، كل هذه الدور تحتاج إلى إصلاح من أساسها حتى تسلم فطر أبناؤنا، وحتى يعني يصح لنا ما نريد أن نصل إليه من الخير وأن نسلم أولادنا من أن تغتال فطرهم. وقد رأينا أشياء كثيرة من فساد الفطر في حياتنا في وسائل الإعلام وغيرها، لكن ما ذكرناه مجرد إشارات سريعة يعني نماذج من إصلاح الفطر، والنماذج التي فيها إفساد الفطر معروفة والناس يعانون منها أشد المعاناة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن تسلم لنا هذه الفطر ولأولادنا والمحبين وأهل الإسلام جميعا، وأن نباعد بيننا سبحانه وتعالى وبين أسباب الفتنة وانتكاس الفطرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا إن شاء الله عز وجل في الأربعاء القادم، ونحن نواصل المسير مع هذا الأصل الأول، أصل الأصول، التزكية بتوحيد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.